الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. النبي عليه الصلاة والسلام شاور أصحابه في أسارى بدر ماذا يصنع فيهم، فكان بعض الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم يرى أن يكون الفداء، وإنما هم أقاربنا ولعل الله أن يهديهم، وهكذا كان رأي أبي بكر رضي الله عنه. وكان بعض الأصحاب رضي الله عنهم كعمر يرى أن الأسارى يقتلوا ولا يؤخذ منهم الفداء، بل ذهب عمر إلى أشد من مسألة القتل، ذهب أن كل قريب يقتل قريبه حتى يعلموا أنه لا تأخذنا في الله لومة لائم، وحتى يخافون ويرهبون. فعمر قال يعطى عقيل، يعطى علي بن أبي طالب عقيل فيقتل عقيلا، وأنا أعطى فلان من أقاربي، وفلان يعطى فلان من أقاربه حتى يقتله ويقتل الأسرى جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الشورى وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم، ولذلك ما قضى النبي عليه الصلاة والسلام الأمر مباشرة، بل شاور أصحابه، ويحق له أن يقضي الأمر مباشرة لأنه يوحى إليه، لكنه شاور أصحابه ومدح عليه الصلاة والسلام كل رأي فيهم، مدح الاثنين، قال مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم، مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى، مثلك يا عمر كمثل نوح، مثلك يا عمر كمثل موسى عليهم السلام أجمعين. فنزل من السماء، نزل القرآن مؤيدا لقول عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى. ما كان يعني لا ينبغي لنبي أن يكون له أسرى، يعني أن يأسر الرجال ويستعين بالمال بفدائهم حتى يثخن في الأرض، يعني إذا أثخن في الأرض فيحل له بعد ذلك أن يكون له أسرى. ما معنى الإثخان؟ قالوا الإثخان هو الإيجاع في الأرض قتلا، يعني حتى يوجع في الأرض قتلا، والقتل يعني أن يقتل الصنانيد والكفرة ورؤوس الكفر الذين تضعف بهم شوكة الكفر ويضعف بهم أهل الكفر. فقالوا الإثخان أصله شدة الإيجاع في القتل، أوجعوهم أثخنوهم يعني أوجعوهم قتلا ذريعا، فإذا أثخن حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، يعني حتى إذا أوجعتموهم قتلا قتلتم منهم قتلا ذريعا وأصبحت لكم المنعة بعد ذلك، قال فشدوا الوثاق. هذه الآية تقول ما كان لنبي أن يكون له أسرى، لا ينبغي لنبي من الأنبياء على مر التاريخ هذا أن يكون له أسرى، ما كان من شأن نبي من الأنبياء ولا من سنته في الحرب أن يكون له أسرى يتردد أمره فيهم بين المن والفداء إلا بعد أن يثخن في الأرض، يعني أن يعظم شأنه وأن يغلظ أمره بأن تتم له القوة والغلبة بين الناس ويسمع الناس به فيهابوه. قال ابن عباس قال حتى يثخن في الأرض، قال حتى يظهر على الأرض، والبخاري قال حتى يغلب في الأرض، حتى يثخن في الأرض يعني حتى يغلب في الأرض. والمفسرون مجاهد وغيره
دلوا على أو ذكروا مدلول اللفظ يعني حتى يعمل في القتل إعمالا كبيرا. قال الواحد: الإثخان في كل شيء عبارة عن قوته وشدته، عبارة عن قوته وشدته. يقول: أثخن المرض يعني اشتد المرض، أثخنته الجراح يعني اشتدت وقويت الجراح، فمعنى حتى يثخن في الأرض حتى يقوى ويشتد ويغلب ويبالغ في قهر عدوه، بعد ذلك يجوز أن يكون له أسرى، بعد ذلك بعد هذا الأمر يكون له أسرى. أما قبل هذا، قبل أن تكون له القوة والغلبة، لا يكون له أسرى. إذن نزل القرآن موافقا لقول عمر رضي الله عنه أن هؤلاء ينبغي أن يقتلوا. لماذا يقتلوا؟ حتى يسمع المشركون بهم ويسمع المشركون بما جرى بأقاربهم، فعند ذلك يخاف المسلمين، تصبح الغلبة لأهل الإسلام. فقال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ذلك في سورة محمد قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، يعني أعملتم فيهم القتل، لأنه المشهد مشهد معركة، إثخان القتل يطلب في معركة القتال بعد الإثخان في الأرض. إذا التقى الجيشان، شوف، إذا لقيتم الذين كفروا التقى الجيشان، ما هو الواجب؟ قالوا: الواجب بذل الجهد في قتل الأعداء دون أخذهم أسرى. فإذا لقيتم الذين كفروا فخذوهم أسرى، فضرب الرقاب، لأنه الآن عند المواجهة ما يبقى، إما أن يقتلني وإما أن أقتله. فقالوا: الواجب علينا بذل الجهد في قتل الأعداء دون أخذهم أسرى. لماذا؟ قال: لئلا يفضي ذلك إلى ضعفنا وإلى رجحانهم علينا. فإذا كان القتل هنا بعد أن يثخن في الأرض يكون العزة والقوة. قال: فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، بعد ما عملتم فيهم القتل، بعد ذلك إيش قال؟ فشدوا الوثاق، يعني بعد ما تعملوا القتل فيهم وبعدما تظهر لكم الغلبة، الآن الأسر الذي عبر عنه هنا بشد الوثاق، شد الوثاق عن الأسر. قال: فإذا حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، لأن هنا يكون أيها الإخوة بعد ذلك أخذ الأسرى، أخذ الأسرى. فقال الله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، يعني حتى تضع الحرب أثقالها، حتى تضع الحرب أوزارها. ثم قال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ولذلك جملة القول في الآية أن اتخاذ الأسرى هنا إنما يحسن ويكون خيرا ورحمة ومصلحة للبشر، متى؟ قالوا: إذا كان الظهور وكانت الغلبة لأهل الحق والعدل. أما المعركة الواحدة فبإثخان الأعداء وقتلهم لأنهم اعتدوا، هنا المصلحة أعظم، أن يثخنوا في الأعداء المصلحة أعظم، هنا المصلحة أقوى. ولا سيما أن غزوة بدر هي أول غزوة يقودها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ضد المشركين، وهي أول غزوة يعني يظهر فيها المسألة الإعلامية. الآن إذا سمع العرب بأنه هذا النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الأسرى وحصل القتال فقتل الجميع، يهبونه، تصبح له هيبة، لا يستطيع أحد أن يعتدي عليه ولا يستطيع أحد أن يمس جانبه، لا يستطيع أحد. فإذا حتى يثخن يعني يغلب يقهر حتى يكسر شوكة الكفر، عند ذلك يتخذ الأسرى، عندما يكون له هيبة بعد ذلك يتخذ الأسرى. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أخذ بقول أبي بكر، أخذ بقول أبي بكر. طيب أخذ بقول أبي بكر رضي الله عنه، طيب ولماذا لم يأخذ بقول عمر؟ قالوا: لم ينزل عليه وحي بعد، يعني لو نزل عليه الوحي ما كان لنبي أن يكون له أسرى، لا يأخذ لا بقول أبي بكر ولا بقول أحد، نزل القرآن وحي لكن ما نزل القرآن بعد. فعند ذلك يقولون: إذا لم ينزل في المسألة وحي فالنبي يجتهد، النبي يجتهد. فهنا اجتهد النبي وشاور أصحابه، والذين طلبوا أن يكون الفداء ترى ليس فقط هو أبو بكر رضي الله عنه، ذلك تأتي الآية تريدون عرض الدنيا، تريدون العرض، العرض الأصل الشيء الذي يعرض ولا يدوم ولا يثبت. عرض الدنيا شيء زائل، شيء لا يثبت ولا يدوم، والله يريد الآخرة. تريدون أنتم عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يعني الله يريد لكم أن تبتغوا الآخرة. هذه إرادة كونية ولا إرادة شرعية؟ والله يريد الآخرة، هذه إرادة شرعية. والله يريد الآخرة أي والله يأمركم أن تريدوا الآخرة. والله يريد الآخرة أي والله شرع لكم أن تريدوا الآخرة. فهذه الإرادة شرعية وليست إرادة كونية. لطالما قلنا الإرادة نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية لا تتخلف أبدا، لا تتخلف أبدا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه إرادة قدرية. ممكن القدر يتأخر يتخلف، أمر الله كوني يتأخر؟ لا. يتخلف ينقض؟ لا، كوني قدري هذا. الإرادة الشرعية قد تنقض من قبل العبد، والله يريد، هذه إرادة شرعية، أن يتوب عليكم. وبعض الناس لا يريدون التوبة، يريد الله أن يخفف عنكم. وبعض الناس لا يريدون التخفيف بأنفسهم، يريد الله بكم اليسر. بعض الناس لا يريدون اليسر بأنفسهم. هنا قال والله يريد الآخرة، يريد لكم أن تبتغوا الآخرة. طب بعض الناس لا يبتغي الآخرة، هذه إرادة شرعية. الإرادة الشرعية قد تتخلف من قبل العبد. إذن إرادة شرعية بمعنى أمر، أراد الله شيئا شرعا، يعني أمر به شرعه. وإرادة كونية بمعنى قدر، إنما أمره إذا أراد شيئا قدر شيئا، أمر به أمرا كونيا. فالإرادة الكونية بمعنى أمر، الإرادة الكونية بمعنى قدر، والإرادة الشرعية بمعنى أمر وشرع لكم، وهذه تتخلف من قبل العبد. فقال الله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يعني دل ذلك أن ليس فقط أبو بكر الذي أراد، لا، بعض الصحابة أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام استشاره، وذكر بن جرير عن قتادة في تفسير الآية قال أراد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر الفداء، ففادوهم بأربعة آلاف، أربعة آلاف، أراد الفداء ففادوهم بأربعة آلاف، أربعة آلاف. وروى الترمذي والنسائي، وقال ابن حجر بإسناد صحيح أن من حديث علي بن أبي طالب أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال يا محمد خير أصحابك في الأسرى، إن شاءوا القتل، يعني إن شاءوا أن يقتلوهم، وإن شاءوا الفداء، إن شاءوا أن يأخذوا فدية، فداء على أن يقتل منهم عاما مقبلا على أن يقتل منهم مثلهم. فقالوا الفداء ويقتل منا، يعني خيرهم، إما أن يكون أن يقتلوا المشركين السبعين الأسرى، وإما أن يأخذوا الفداء الفدية ويطلقوهم، لكن سيقتل منهم في عام مقبل، سيقتل من المسلمين مثلهم، مثل هؤلاء الأسرى بنفس العدد. حصل هذا ولا ما حصل؟ فقالوا، حتى الصحابة ماذا قالوا؟ قالوا الفداء ويقتل منا. قال في الرواية قال فأصيب منا في أحد سبعون قتيلا، مثل عدد الأسرى كانوا سبعين أسيرا. قال فأصيب منا سبعون، أصيب منا سبعون قتيلا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، قد أصبتم مثليها، يعني في بدر، في أحد قتل المشركون من المسلمين سبعين، وفي بدر قتل المسلمون من المشركين سبعين وأسروا سبعين، هذا قد أصبتم مثليها. أولما أصابتكم مصيبة في أحد قد أصبتم مثليها في بدر، أصابتكم مصيبة في أحد أن المشركين قتل من المسلمين سبعين، وفي بدر المسلمون قتلوا سبعين من المشركين وأسروا سبعين. ولذلك هنا قالوا المسألة أن الصحابة رضي الله عنهم من أراد هذا، وليس فقط الذي أراد هو أبو بكر رضي الله عنه. ذلك قال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. بعض العلماء سأل سؤالا قال: ما الحكمة في ترجيح النبي صلى الله عليه وسلم لرأي الجمهور، رأي جمهور الصحابة؟ يعني أكثر الصحابة رأوا أنهم يأخذون الفداء، ما الحكمة في ترجيح النبي صلى الله عليه وسلم لقول الجمهور، مع أنه على خلاف السنة التي كانت عليها الأنبياء عليهم السلام، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أرجح الأنبياء ميزانا وهو أقواهم برهانا، لماذا النبي رجح قول جمهور الصحابة مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو كعادة الأنبياء السابقين؟ ولكن ما الحكمة في هذا الترجيح؟ ذكر بعض العلماء حكما، قال: الحكمة الأولى ألا وهو عمل النبي صلى الله عليه وسلم برأي الجمهور الأعظم فيما لا نص فيه، وهذا باب عظيم من باب السياسات الشرعية. هذه الحادثة تعلم الأمة باب السياسة الشرعية، الإصلاح السياسي، أن الإصلاح السياسي لا يتم إلا بالشورى وشاورهم في الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام شاور أصحابه. طب في المسألة نص؟ هل هناك نص أنه لا يجوز أن نأسرهم أو أن نأخذ الفدية؟ لا يوجد نص. إذن ما نتشاور. هذه الآية أصلا في مسألة الشورى فيما لا نص فيه، يعني الشورى الأصل أن تكون في شيء لا يوجد فيه نص. هل يجوز أن نتشاور نحن مثلا، هل نصوم شهر رمضان أو نصوم هذه السنة شهر ذي القعدة؟ ما رأيكم؟ شورى بيننا، هل نصوم رمضان أو نصوم شهر ذي القعدة أو شهر رجب مثلا؟ ما رأيكم؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ أنه في المسألة نص، فالشورى تكون في شيء لا نص فيه. فالنبي شاور الصحابة في الأسارة لأنه لا يوجد نص. فهذه أول حكمة، أن يعمل برأي الجمهور فيما لا نص فيه، وهذا كما يقول صاحب تفسير المنار ركن من أركان الإصلاح السياسي، من أركان الإصلاح السياسي الشورى. الأمة التي لا تتشاور لا تصلح، لأننا نتشاور نشارك الناس في عقولهم. والحكمة الثانية من الحكم الربانية، لماذا النبي أخذ بقول الجمهور وكان قولا بعد ذلك كان مرجوحا؟ الحكمة من الله أن الجمهور قد يخطئون، الجمهور قد يخطئون، لا سيما في الأمر الذي تميل إليه أنفسهم قد يخطئون. والصحابة في هذه المسألة كان الغالب الذين أشاروا بالفداء كان قولهم مرجوحا. قال لك ممكن أكثر الناس يخطئوا، نعم، لا سيما إذا كانت النفوس تميل شيء دنيوي. قال الله تعالى: تريدون عرض الدنيا، يعني أنتم لو قتلتموهم هل سيحصل لكم شيء من المال؟ لا. لكن عندما تأخذون الفداء، أخذوا على كل واحد 4000، على كل واحد فداء من الأسرى 4000. فالصحابة رضي الله عنهم أرادوا هذا، قال 4000 على كل واحد في فداء، نطلقهم ونأخذ الفداء. فقالوا الجمهور قد يخطئون، وهنا كان قول الصحابة مرجوحا، نزل القرآن على خلافه، فقالوا قد يخطئ الأكثرية، لا سيما إذا كان في شيء دنيوي. ترى ابن مسعود في غزوة أحد قال: ما كنت أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل قول الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال: ما كنت أن أحدا منهم يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. وأيضا في هذا أن الصحابة بشر، هذه فائدة أخرى، حكمة أخرى، أن الصحابة رضي الله عنهم بشر يخطئون وليسوا معصومين، وأن الواحد منهم قد يريد الدنيا أحيانا بنص القرآن. تريدون عرض الدنيا، خطاب لمن؟ للمشركين؟ لا، للصحابة. الخطاب للصحابة: يا صحابة، أنتم بهذا الموقف، منكم من أراد عرض الدنيا. طب هذا ليسوا جميعا. هل أبو بكر كان رأيه في عرض الدنيا؟ لا، أبو بكر قال: يا رسول أطلقهم، خذ الفدية، لعل الله أن يهديهم، لعل عسى الله أن يتوب عليهم. فأبو بكر كان رأيه دينيا محضا. لكن بعض الصحابة وهم كثر الأكثرية أشاروا بالفداء، فمنهم من يريد الدنيا كما قال الله تعالى. والحكمة الأخرى أن الله تعالى يعاتب رسوله صلى الله عليه وسلم على الخطأ في الاجتهاد مع حسن نيته عليه الصلاة والسلام. الخطأ في الاجتهاد، النبي أيضا هنا أخذ بقول الصحابة، لكن هذا اجتهاد أخطأ فيه والله عاتبه، ما كان لنبي أسرى بعد أن يكون له أسرى لولا كتاب من الله سبق. فالله يعاتب نبيه في مثل هذه المواقف. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواقف ربما يفعل خلاف الأولى ولا يتركه القرآن، تنزل الآيات مصححة، ذلك قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، عفى الله عنك لما أذنت لهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذه مسائل تسمى خلاف الأولى. النبي مشتغل بدعوة المشركين الكبراء، جاء عبد الله بن مكتوم تركه وانشغل بالكبراء، هذا لمصلحة دعوية دينية، لكن خلاف الأولى، فنزل القرآن موجها. النبي عفى عنهم، النبي أذن لهم عفوا، فقال الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكذب. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، أنت فعلت خلاف الأولى، لما تحرم ما أحل الله لك. فهنا في هذه الآية بيان أن النبي قد يصدر منه خلاف الأولى وينزل القرآن مصححا وموجها. ثم في هذه من الحكم بيان منة الله على أهل بدر، يعني أهل بدر الله من عليهم، ذلك الآية لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، في عذاب عظيم كاد أن ينزل من السماء، لكن لولا كتاب من الله سبق. فهنا هؤلاء فيه منة من الله على أهل بدر، وأنه من عليهم بأنه ما عذبهم، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد غفرت لكم. وكذلك من الحكم، من الحكم أن الله أن النبي أخذ بقول الجمهور، وأراد الله قدرا أن يأخذ النبي بقول الجمهور، أراد الله قدرا أن يأخذ النبي بقول الجمهور وأن يأخذ الفداء من الأسرى، ليكون من قواعد التشريع بعد ذلك أن ما نفذه إمام المسلمين من الأعمال السياسية بعد الشورى لا ينقض، وإن ظهر بعد ذلك أنه كان خطأ، يعني بعد ذلك ربما يتبين أنه كان خطأ، خلاص لا ينقض، انتهى انتهى. يعني ما قال النبي بعد ذلك لا نريد أن نأخذ الفداء ونحو ذلك، لا، النبي أمضى الفداء، مثل لما شرع في تنفيذ رأي الأكثرية في الخروج إلى أحد على خلاف رأيه. انظر، هو النبي كان لا يحب أن يخرج خارج المدينة في أحد، الأكثرية قال لا نخرج خارج المدينة ونلاقيهم، وهؤلاء الشبان الذين لم يحضروا غزوة بدر. بعد ذلك النبي دخل ولبس لأمة الحرب وخرج، فقال بعضهم لعلنا أشرنا على النبي بشيء يرى خلافه، فراجعوا، قال يا رسول إن شئت أن نبقى بقينا. فقال عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن ينزعها، أنا لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن ينزعها، خلاص الأمر بعد الشورى، وإن كنت لا أميل ابتداء لهذا الرأي بعد الشورى لا ينقض هذا الأمر. فقال ما كان النبي إذا لبس لأمة الحرب أن ينزعها. فهذه بعض الحكم، يعني لماذا أمضى الله عز وجل وأراد الله كونا وقدرا أن يكون رأي أبي بكر ورأي جمهور الصحابة هو الذي ينفذ، وما نزل القرآن من البداية برأي عمر؟ لهذه الحكم التي عدت، وبعضهم عد 10 حكم في هذا الباب، يعني حكم أكثر من هذا، 10 حكم في هذا الباب. ثم تكلم العلماء في الترجيح بين رأي الصديق والفاروق في أسر الحرب، في أسر بدر، يعني قال ابن القيم وقد تكلم الناس أي الرأيين كان أصوب، فرجح الطائفة قول عمر لهذا الحديث، ورجح الطائفة قول أبي بكر لاستمرار الأمر عليه وموافقته الكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم، أن الله ذلك أحل لهم، ولموافقته الرحمة التي غلبت الغضب. يعني حتى بعض الناس قال لا، هو رأي أبي بكر كان أصوب وأحسن. لماذا؟ قال أول شيء القرآن نزل أنه أحل لنا ذلك، وأن الرحمة غلبت الغضب. والنبي عليه الصلاة والسلام شبه أبا بكر بإبراهيم وعيسى، وشبه عمر بنوح وموسى. ولا شك أن إبراهيم أفضل من نوح وأفضل من موسى، فقال شبه أبا بكر بإبراهيم، وإبراهيم هو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لحصول الخير العظيم بعد ذلك الذي حصل بإسلام أكثر هؤلاء الأسرى أسلموا، ولأنه خرج من أصلاب من المسلمين، ولحصول القوة من المسلمين بالفداء، ولموافقة النبي أيضا لأبي بكر. فقالوا كل هذا يدل على أن رأي أبي بكر كان أصوب، كل هذا يدل على أن رأي أبي بكر كان أصوب. طبعا هذا قول ابن القيم ناقلا عن بعض الناس، أنه قالوا فعلا رأي أبي بكر كان أصوب لأنه أصلا هو الذي عمل به. لكن بعد ذلك نزلت هذه الآيات، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. لكن رد بعض العلماء على هذه الأقوال أنه القرآن نزل صراحة بقول عمر، القرآن نزل صراحة، فكان رأي أبي بكر وأيضا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة كان خلاف الأولى. ونزل القرآن موافقا، وهذه موافقات عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك الاختلاف بين رأي الصديق والفاروق في أي الرأيين كان أصوب، ابن القيم رجح الطائفة قول عمر، رجح الطائفة قول أبي بكر. القرآن نزل بقول عمر والله أعلم، نزل بقول عمر أنه ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. والمسألة الأخيرة قبل أن نأتي الآية التي بعدها، يعني إذا حصل في الكفار، إذا أسر المسلمون بعض الكفار فماذا يفعل الإمام معهم؟ استقر الأمر أن الإمام مخير بين أربعة أشياء، وهذا بحسب المصلحة. إذا أسر المسلمون بعض الكفار فماذا يفعلون؟ قالوا الإمام إمام المسلمين مخير بين أربعة أمور. الأول القتل، إذا اقتضت المصلحة أن يقتلهم قتلهم للمصلحة، وناس غدروا وناس خانوا فأسر منهم، فعند ذلك هو مخير بين القتل المصلحة، مثل ما خان بنو قريظة النبي ما أخذهم أسرى، هل أخذهم أسرى؟ يقتل مقاتلتهم رجالهم يقتلون. فقالوا أولا مخير بين القتل وبين الفداء، مثل ما فعل في أسرى بدر، الفداء أن يأخذ منهم الفدية، وبين المن أن يطلقهم دون شيء طمعا في إسلامهم، طمعا في عدم عداوتهم بعد ذلك. إذن الأول القتل، الثاني مخير بين القتل أو الفداء، وإما المن، قال الله تعالى فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ورابعا الاسترقاق، يعني أن يصبح رقيقا بعد ذلك. فقالوا إمام المسلمين مخير بين هذه الأشياء الأربعة، يعني إذا أخذ أسرى أربعة أشياء، إما أن يقتلهم إذا في مصلحة في ذلك، وإما أن يأخذ الفدية، وإما أن يمن عليهم فيطلقوا، ورابعا إما أن يسترقوا فيصبحوا رقيقا، يوزع على الجيش من الغنائم ويسترقوا يصبحوا رقيقا. قال الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ما هو الكتاب الذي سبق من الله؟ قال الله يخاطب النبي والصحابة لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ما هو الكتاب الذي سبق من الله؟ ما هو الكتاب الذي سبق من الله؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.